لحظه علينا.
حياك الله شيخ حسن، شلونك؟ زين ان شاء الله.
يا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابتداء عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور جميع المؤمنين بهذا المصاب الجلل، أعني مصابنا بالقائدين الشهيد أبو مهدي المهندس والقائد الشهيد سليماني وهذه الثلة الطاهرة المباركة التي اختارها الله سبحانه وتعالى أن تكون إلى جواره. لا شك أن أجمل ختام لرحلة جهادية هي الشهادة، لا أجمل من هذا الختام ولا أحلى من هذا الختام ولا السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ولا أشرف من هذا الختام. الشهادة أحلى ختام وأطيب وأشرف ختام لمسيرة جهادية قضاها هؤلاء المباركون المضحون القادة في سلوكهم وفي طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما كنا نتكلم عن الهدف، والهدف هنا أيضا حاضر في ما نمر به من أحداث. فالطريق إلى الله والسلوك إليه سبحانه وتعالى هدفه الوصول إلى الله، ولا أجلى ولا أوضح من وصول إلى هدف كالوصول بالشهادة إليه سبحانه وتعالى. والشهادة كما أنها الهدف الذي وصل إليه هؤلاء وغيرهم ممن سبقهم وغيرهم ممن سيأتي بعدهم إن شاء الله في هذا الطريق، كما هي أحلى سلوك وأحلى وأطيب هدف يوصل إليه، هي قضية، هناك قضيتان أخريتان. الأولى ما تكشف عنه الشهادة من قبول منه سبحانه وتعالى، وعندما نقول قبول فإن الشهادة كما لو أردنا أن نستعمل مصطلحاتنا التشريعية فإن هناك معاملة بين الشهيد وبينه هو سبحانه وتعالى. الشهيد منه الإيجاب، فيعطي نفسه ويضعها فوق راحتيه ويقدمها له سبحانه وتعالى، هذا هو الإيجاب. والإيجاب له شروطه الكثيرة والكثيرة جدا، كما هو الإيجاب في معاملاتنا، في معاملات كالبيع مثلا هناك شروط كثيرة، شروط تخص الموجب المتعامل المتعاملين، شروط تخص العوضين، ونتكلم ويتكلم فيها الفقهاء كثيرا. هكذا في هذه المعاملة هناك شروط أيضا كثيرة لا يقبل الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة إلا بتوفر جميع هذه الشروط. ولهذا الجانب الآخر لهذه المعاملة لهذه الشهادة أنها تكشف عن قبوله سبحانه وتعالى بهذه المعاملة، أن يتقبل الله سبحانه وتعالى أحدا في أن يكون في سلك الشهداء، فهذا هو القبول منه سبحانه وتعالى، وهو يكشف عن أن تمام الشروط لازمة في هذه المعاملة معه سبحانه وتعالى قد توفرت في هذا الشهيد. ومن أعظم هذه الشروط ومن أوضح هذه الشروط هو الإخلاص له سبحانه وتعالى. قد نعمل كثيرا، يعمل العاملون كثيرا، إلا أنه لا سامح الله قد يكون هناك عدم إخلاص كامل، ذاك النوع من الإخلاص الذي يريده سبحانه وتعالى قد لا يتوفر. حتى عندما نؤدي الصلاة، نؤدي الزكاة، نؤدي الخمس، نؤدي الحج، قد لا يكون ذاك الإخلاص المطلوب يعني منه سبحانه وتعالى لقبول العمل ولأداء ما يريده سبحانه وتعالى منا متوفرا. ولكنه على كل حال هو الله سبحانه وتعالى يتقبل الصلاة، يتقبلها بمعنى أنه ما كان في ذمتنا من هذا الواجب يسقطه لطفا كرما منه تفضلا حكمة. ولكن الشهادة شيء آخر، عندما يقبلها الله سبحانه وتعالى فإنما يقبلها من المخلصين، إنما يتقبل الله من المتقين. وأبرز مصاديق المتقي هو الشهيد. هذه هي النقطة الأولى في الشهادة، أنها تعكس أن جميع الشروط اللازم توفرها في هذه المعاملة، لأن الشهادة كما تعلمون معاملة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، تكشف الشهادة عن توفر جميع تلك الشروط، وإلا لما قبل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى منه القبول والإيجاب من العبد، ولهذا ما لم يبدأ العبد بالإيجاب الله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالقبول. والنقطة الثانية في الشهادة أنها ليست فقط قضية هدية ربانية لا ينيلها الله سبحانه وتعالى إلا لمن اختار من عباده، وإنما هناك قضية أخرى وزاوية أخرى للشهادة، هي قضية الاستحقاق. الشهيد لا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان مستحقا لهذه الشهادة. هذه النقطة الثانية قريبة إلى النقطة الأولى، إلا أنها نظر إليها من زاوية أخرى. لا بد أن يكون العبد مستحقا لهدية عظمى، لأنها أعظم هدايا الله سبحانه وتعالى هي الشهادة، لأن الشهيد سوف يكون عنده سبحانه وتعالى وقريبا منه سبحانه وتعالى وقريبا من أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وقرب هؤلاء هدية ما بعدها هدية. ولكن من زاوية أخرى هي قضية استحقاق، ما لم يكن الشهيد مستحقا لهذه الهدية فإنه سبحانه وتعالى لا يتقبل المعاملة أولا، ولا يهديه هذه الهدية العظيمة التي ما بعدها هدية. هؤلاء وكل من ذهب قبلهم شهيدا ومن سيأتي بعدهم شهيدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في هذا السلك، سلك الشهداء، هذا لا يكون إلا عن استحقاق. وهذا الاستحقاق بابه واسع، إذا نظرنا إلى قضية الاستحقاق بابها واسع جدا. أنا لا أتكلم هنا عن استحقاق فردي، أن الشهيد أبو مهدي المهندس أو الشهيد سليماني أو من استشهد معهم أو قبلهم أو بعدهم، لا أتكلم عن استحقاق فردي فقط، وإنما أتكلم عن استحقاق كوني، يعني الكون كله وليس فقط هذه الأرض، الكون كله الله سبحانه وتعالى بحكمته، بلطفه، بعظمته، بسلطانه على كل شيء، على كل ذرة من ذرات هذا الكون، وجد أن هؤلاء قد استحقوا هذه الهدية فأعطاها لهم. من هذا الاستحقاق، من هذه الزاوية، لا ننظر نظرة فردية للفرد، وإنما ننظر من زاوية أكبر بكثير. ومن هذه الزاوية أيضا ننظر عندما تكون هذه الأرض الطاهرة، أرض العراق أو أرض إيران الجمهورية الإسلامية، قد استحقت شهداء مثل هؤلاء الشهداء الذين قضوا على هذه الأرض الطيبة، أو كان منبتهم هذه الأرض الطيبة. العراق منشأ الحضارات كما يقولون، ومنشأ البركات، ولهذا كان أرض الحسين، ولهذا كان أرض علي بن أبي طالب، ولهذا كان أرض الكاظمين، ولهذا كانت سامراء في العراق، ولهذا ستكون دولته سلام الله تعالى عليه وعاصمته العراق. من هذا المنظار أتكلم، العراق استحقاقه أن يكون له شهداء من هذا الطراز العظيم. وأتكلم على طول الخط، أتكلم عن علي بن أبي طالب وهو شهيد العراق، أتكلم عن الحسين والإمام الحسن وهذه الثلة وإلى يومنا هذا، وهذه السلسلة المباركة التي تضحي على أرض العراق. ولهذا أقول العراق استحقاقه هو هذا، أن يكون منه هؤلاء العظام من الشهداء. وأتكلم أيضا من زاوية أقل فأضيق النطاق فأقول البصرة هذا استحقاقها. لا نتكلم هنا عن قومية وعن نعرة أو عصبية، وإنما هذه الأرض الطيبة التي تعاهدها الله سبحانه وتعالى مذ أسست في هذه الأرض الطيبة. أنتم تعلمون أن معركة الجمل هي أول معركة فاصلة بين الحق والباطل بعد الإسلام، أول معركة بين المسلمين إذا سمينا الفريق الآخر مسلما كانت على أرض البصرة. ومعركة الجمل هذه التي نعرفها كلنا سبقتها معركة جمل أخرى يقال عنها معركة الجمل الصغرى أو الجمل الأصغر، التي بدأت بقتال أهل البصرة لهؤلاء المارقين الذين أتوا لكي ينشبوا الحرب هنا في البصرة. حرب ضروس قامت بين أهل البصرة وبين هؤلاء الذين أتوا قبل أن يأتي علي سلام الله تعالى عليه إلى أرض البصرة، فتكون وأعطت أرض البصرة المئات من الشهداء قبل حرب الجمل. ولهذا هذا استحقاق. على طول تاريخ البصرة، على طول تاريخ البصرة إلى يومنا هذا قامت معارك شديدة، والشيعة بالخصوص أعطوا الدماء الزاكيات. وإلى زماننا هذا كما تعلمون أرض البصرة هي التي أعطت أكثر الشهداء أيام زمان الطاغوت لعنة الله تعالى عليه صدام، ومن قبله أيام الحجاج، ومن قبل الحجاج أيام زياد بن أبيه، ومن قبلهم في الجمل، وهكذا إلى يومنا هذا شهداء الفتوى المباركة. أقول هذه الأرض الطيبة كانت أيضا من استحقاقها أن يكون منها شهيد بعظمة هذا الشهيد، الشهيد المهندس. طبعا أنا عندما أتكلم عن الشهيد المهندس لا أقصد هو بذاته ولوحده فقط، وإنما هناك ثلة طيبة على طول الخط استشهدت وكان أصلها من أهل البصرة، إلا أن هناك خصوصية لهذا الشهيد سبحان الله. يعني لاحظوا المشيعين، لاحظوا شيع في بغداد وشيع في الكربلاء وشيع في النجف وشيع في الأهواز ثم إلى مشهد ثم إلى طهران وغدا في قوم وبعده في كرمان لربما أيضا، ما أدري، الظاهر أنهم سيأتون به إن شاء الله غدا في البصرة وسيشيع في البصرة. هذا التشييع هذا أيضا يكشف عن عظم شخصية هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. نحن نعرف قدر الرجل بآثاره. كثير من الشخصيات شيعت إلا أنها لم تكن بهذا المقدار من التشييع، بهذا المقدار من القدسية، بهذا المقدار من الشرف. حق للبصرة أن تفتخر، وحق لنا أن نفتخر بوجود هؤلاء الشهداء، بوجود أبي مهندس، أبي مهدي المهندس وغيره من الشهداء العظام. إلا أن هذا كله من ناحية أخرى يعظم مسؤوليتنا ويعظم من تكليفنا إزاء هذا الدم الشريف المبارك الطاهر. نحن أيضا في هذه البره الزمنية يجب أن نقوم بمسؤولياتنا وتكليفنا أيضا، كل من مكانه. بالأمس الرسالة التي بعث بها مرجع المسلمين الأعلى سماحة السيد السيستاني أطال الله سبحانه وتعالى بقاءه وأدام ظله الوارف، هذه الرسالة لسماحة السيد القائد الخامنئي، هذه الرسالة أنا باعتقادي لا تقل أهمية عن فتوى الجهاد الكفائي التي أعطاها حفظه الله أيام داعش. هذه الرسالة وإن كانت لا تعدو 5 أو 6 أو 10 أسطر إلا أن مغزاها أعظم من هذا بكثير. رسائل كثيرة بعثتها هذه الرسالة، لربما يكون على رأسها أننا اليوم يعني نحن الشيعة كلنا في خندق واحد، بعد ما أكو حوزة قم وحوزة النجف ورجال قم وما أعرف مدرسة فلان ومدرسة فلتان، بعد ما أكو جيش. اليوم يوم الجهاد، اليوم يوم القتال، اليوم يوم المواقف. كل الشيعة بعد ماكو هذا شيعي إيراني وهذا شيعي عراقي وذاك شيعي مدري تابع لفلان أو تابع للحركة الفلانية أو التيار الفلاني. اليوم بهذه الرسالة إعلان واضح بأننا كلنا في موقف واحد، في معركة واحدة. ولهذا نحن ندعو الجميع إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم. لابد أن نتحمل مسؤوليتنا بعد، إحنا في هذا المعترك وفي هذه البره الزمنية الخطيرة جدا. اليوم معركتنا كما يعبرون معركة أن تكون أو لا تكون. الشيعة اليوم إما أن يوجدوا وأن يكونوا وأن يستمر وجودهم، وإما لا سامح الله إلى التشرذم وإلى الذل وإلى الهوان لا سامح الله. ونحن تابعون للحسين سلام الله تعالى عليه عندما قال هيهات منا الذل، نحن إذا كنا شيعة فإننا نلبي هذا النداء. ولهذا نحن نعلن بأننا كلنا مشاريع كما يعبرون مشاريع استشهاد، كلنا اليوم مجاهدون. اليوم جهادنا ما دام لم يعلن إلى الآن المعارك العسكرية والحركات العسكرية، نحن جهادنا كل بحسبه. ولهذا حتى اليوم إحنا قلنا بأن الدرس مستمر، بأن اليوم جهادنا بدرسنا إحنا فعلا كأناس مو عسكريين فعلا، فجهادنا بأن نستمر بالدرس، الموظف أن يستمر بوظيفته، كل أن يقوم بمسؤوليته. ولكن غدا إذا أعلن الجهاد العسكري فكلنا عسكريون، كل بحسبه، كلنا عسكريون حينئذ. وبعد شوف مراجعنا العسكرية حينئذ، لأنه نحن نتبع مرجع مراجعنا التشريعية، مراجعنا العسكرية التي هي تابعة إلى المرجعية الشيعية، إلى المرجعية التشريعية، كلنا بعد ذاك الوقت تابعون لهم. إذا أمرونا بالجهاد جاهدنا، إذا أمرونا بالاستشهاد استشهدنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا في هذا الطريق، كما تقبل المهندس وكما تقبل سليماني وكما تقبل الكثيرين قبلهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم حياتنا بعزة، أن يختم حياتنا بالشهادة. وما أطيب هذا الختام، وما أطيب هذا اللقاء بين العبد السالك وبين ربه سبحانه وتعالى وبين جميع الشهداء، عندما يموت وهو يرى الحسين، وهو يرى علي بن أبي طالب، وهو يرى الزهراء، وهو يرى هؤلاء جميعا الثلة الطيبة الطاهرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وبالشهادة كما ختم للمهندس ولسليماني ولمن قبلهم، وسيختم إن شاء الله لمن بعدهم. نسأله سبحانه وتعالى بالدماء الطاهرة، بدم الحسين، بدم علي، بدم أبي مهدي المهندس، بدم سليماني، أن يختم لنا بهذه الخاتمة الطيبة، بهذه الخاتمة المباركة. اللهم إننا نشهدك أننا بعنا، اللهم إننا نشهدك أنه قد صدر منا الإيجاب. اللهم تعاليت اللهم بحكمتك، اللهم بلطفك، اللهم بالدماء الطاهرة، اللهم بمحمد وآل محمد، اللهم بحق إمام العصر أن تتقبل هذا الإجاب، أن تتقبل هذا الإجاب. اللهم نحن ضعفاء، اللهم فقونا على أن نوفر لك كل ما شرطت في هذا الإجاب، نحن ضعفاء، اللهم فقونا، اللهم فقونا وتقبله منا، فليصدر ذاك الإجاب عنك. سبحانك اللهم وتعاليت. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، لا سيما أرواح الشهداء العظام الأكارم، أرواح مراجعنا الكرام، أرواح شهدائنا العظام كلهم، لا سيما الشهداء الشهيد أبي مهدي المهندس والشهيد القائد السليماني وكل من ضحى في هذا السبيل. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله.
أحسنت.
وأنتم من المحسنين. نأخذ
بمقدار
فضل، نأخذ فالمقدار من المادة العلمية ونهدي ثوابها إلى الشهداء جميعا، لا سيما شهدائنا العظام الشهيد أبي مهدي المهندس والشهيد سليماني وغيرهم ممن ضحوا في هذا السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. كان كلامنا يا أخوان في المسألة 15 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. وهذه المسألة كانت مسألة القمار، وكمنهج اتخذه رحمة الله تعالى عليه في المقام، أعني الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وعظم الله أجورنا بوفاته، انتهج منهجا قلنا آخر غير ما كان ينتهجه عادة في المسائل الأخرى. في المسائل الأخرى كالغناء، كالتصوير، كغيرهما من المسائل، كان ينتهج أولا في المحطات الأولى، كان ينتهج منهج تحقيق محل الكلام، فيدخل مثلا التصوير ويقول ما هو التصوير، يشخص معنى التصوير وماهية التصوير، ثم يدخل في الكلام والبحوث التفصيلية. هكذا فعل في الغناء إذا كنتم تذكرون، بذل جهدا عظيما حتى وصلنا إلى ماهية الغناء، حتى إذا انتهى من ماهية الغناء دخل في البحوث التفصيلية، هل هو حرام أم لا، إن كان حراما ما هي الحرمة، ما هي أدلتها، ما هي مساحتها، ما هي المستثنيات التي استثنيت منها، وهكذا. وأما هنا في مسألة القمار قلنا إنه انتهج منهجا آخر، لم يحقق في ماهية القمار، وإنما قال المحتمل في ماهية القمار، يعني لا يخرج عن القمار ومسألة القمار عن صور أربع، لأن القمار هو لعب مسابقة، واللعب والمسابقة إما أن تكون بآلات قمارية وإما أن تكون بغير الآلات القمارية، وكل واحدة من هاتين الحالتين إما أن تكون مع الرهن وإما أن تكون بدون رهن، فالصور أربع. انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من ثلاثة من هذه الصور، ووصل بنا الكلام إلى الصورة الرابعة والأخيرة من هذه الصور الأربع أو الأربعة. الصورة الرابعة يعبر عنها المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. طبعاً موضوع هذه يعني عنوان هذه المسألة الرابعة هي المغالبة بغير عوض، هذا هو عنوانها، المغالبة بغير عوض. ولكن موضوع هذا العنوان، موضوع هذه المسألة كما قلنا في المسألة الثالثة التي كانت قبل هذه، في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. تذكرون أن هناك أمور نص على جواز المسابقة فيها، بل أكثر، لا فقط المسابقة فيها ولو كانت مع الرهن. ولهذا نحن ذكرنا أن المسابقة في النصل، والمسابقة في الخف، والمسابقة في الحافر، المسابقة في الريش، هذه خارجة عن محل كلامنا أصلا، لأن هذه وردت الأدلة فيها على جوازها، على جواز المسابقة حتى وإن كانت مع رهن. فإنما الكلام فعلا في غير تلك الأمور الأربعة بمصادقها، لأن مصادق تلك الأمور أكثر من أربعة كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله. فغير تلك الأربعة وغير تلك المصادق، هل يجوز المسابقة فيها أم لا؟ إذن نتكلم نحن هنا عن أولا مجرد مسابقة، ليس هناك رهن، وليس هناك شرط، وليس هناك عوض، وإنما مجرد مسابقة. وأترك وأخرج هذه الأمور الأربعة، العناوين الأربعة بمصادقها في هذه الأمور. مثلا مسابقة على الركب، مجرد مسابقة، يعني أن يتسابق فلان وفلان من الذي يصل إلى الهدف الفلاني قبل غيره. أو مثلا في الآن يعني مسابقاتنا أو الأمور العرفية المنتشرة الآن فعلا كثيرا، مسابقة بكرة القدم، كرة القدم أيضا مسابقة، ولهذا يعبرون عنها بالمباراة، مباراة أو مسابقة كرة قدم. هذه المسابقة هل ما حكمها؟ وعندما نتكلم عن هذه الصورة الرابعة، فإن من الواضح أن الكلام هنا إنما هو في الحكم التكليفي فقط لا غير، لأنه لما لم يكن هناك رهن في البين فإنه لا مجال أصلا ولا موضوع للكلام عن الحكم الوضعي. هذه الصورة لم تكن كما كان الكلام في الصورة الثالثة أو الصورة الأولى، كان هناك رهن لكي نتكلم عن أن هذه المعاملة هل هي باطلة أم ليست بباطلة، وإنما الكلام كله هنا متمحض في الحكم التكليفي. نافس هذه المسابقة، نافس هذه المسابقة، هل هي حرام من ناحية الحكم التكليفي أم أنها حلال؟ إذن نتكلم في حكم تكليفي. وما دمنا نتكلم عن حكم تكليفي، فلنسترجع أولا قبل الخوض في البحوث التفصيلية الطريقة الفنية للاستنباط، حتى نعرف، حتى نكون على بصيرة عندما نذكر الدليل الفلاني على الحرمة، ما هو، أين بالضبط نتكلم عندما نذكر عدم الدليل على الحرمة، أين بالضبط نتكلم. قلنا سابقا أن الأحكام التكليفية كلها ترجع إلى طريقة فنية واحدة في استنباطها. في الحكم التكليفي نحن ننطلق من أصالة البراءة، فكل ما شككنا فيه أنه جائز أم غير جائز فإن الحكم فيه الجواز، وهذا ما ننطلق منه في هذه الصورة الرابعة. ولكن بما أننا نتكلم عن أصل عملي، وبما أنه لا بد أن نتيقن أو نطمئن أو نحرز أن الأصل العملي حجة أم ليس بحجة، فلا بد أن ننطلق إلى المرحلة الثانية من مراحل عملية الاستنباط، حيث قلنا المرحلة الثانية شنو كانت؟ عمومات وإطلاقات الحرمة التكليفية. أي حرمة تكليفية؟ في الموضوع محل الكلام، يعني هذه المسابقة في الركض، مسابقة السباحة، مسابقة كرة القدم، مسابقة ما أعرف إيش، أي مسابقة أخرى من المسابقات غير محل كلامنا، غير يعني في محل كلامنا، يعني غير تلك الأربعة أو بمصادقها، هذه لابد أن نبحث أن هل هناك عمومات وإطلاقات تشمل محل كلامنا بعمومها وإطلاقاتها فتحرم أم لا. فهذه الأمور التي تتعلق بها
Thank you.
يسمونها بندقة. إذا يستعمل لها آلة مثل هسه الآلة شنو؟ المصيادة لهذا القوس يقولوا له قوس الجلاهق يقولوا له. المصيادة إيش يسمونها هي البندقة نفسها اللي هي كرة الطين جلاهقة. وظاهر أنها كلمة فارسية يعني انتقلت إلى العربية من الفارسية. فالبنادق والجلاهق هي كرة الطين. ولكن إذا رميت بدون آلة هي بندقة، إذا رميت بآلة هي جلاهقة. يقول وكذلك لا يجوز المسابقة على ما لا ينتفع به في الحرب. جهز هاي البنادق والجلاهق ما ينتفع بها في الحرب، ظاهر ما كانوا ينتفعون بها بالحرب. وما البنادق والجلاهق، الجلاهق المصيادة يعني، والوقوف على رجل واحدة
ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد. يحط الزوج والفرد معه. إيه هاي بس ولكن جاية تحديث يعني متطور شوي. وسائر الملاعب وكذلك اللبث في الماء. ياهو أكثر يعني يلبث. إيه قال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. التجويز ليس بجيد. انتهى. هذا الذي يذكره عن منه عن التحرير عن التذكرة عن العلامة. هذا ما يذكره رحمة الله تعالى عليه للحرمة هنا. الآن ينتقل إلى أدلة الجواز ثم يرجع مرة ثانية ويذكر عنوانا آخر من أدلة الحرمة اللي هو ذاك العنوان أيضا. مدام يتكلم في أدلة الحرمة فهو يتكلم أيضا في المرحلة الثانية. عنوان الثاني إن شاء الله اللي راح يجينا في المستقبل بعد أن نذكر الآن الجواز وأدلته راح يذكر لنا عناوين أخرى تمثل أيضا عمومات وإطلاقات الحرمة اللي راح يجينا هناك. مثلا عنوان اللهو واللعب. هذا لهو هذا لعب. وعندنا إحنا أدلة تحرم اللهو واللعب. فشوف أيضا شنو عمومات وإطلاقات. ولكن قبل أن يذكر ذاك الآن نحن فعلا غاية ما فهمناه الآن إلى الآن أن هناك إجماع على الحرمة. وهذا الإجماع والأهم هذا هو أن هذا الإجماع إنما انعقد لأجل عمومات صحة وحرمتها عمومات الحرمة عمومات الحرمة وإطلاقاتها اللي هي منو الآن رواية الإمام الصادق رواية الإمام الصادق. ولهذا أنت شنو تتوقع هسه قبل لا إحنا هسه نروح إلى أدلة الجواز. الجواز مثلا صاحب المسالك صاحب المسالك رحمة الله تعالى عليه يقول في المسالك ما له إلى الجواز. بس إحنا قبل لا نروح للمسالك ونشوف شنو يقول بالمسالك شنو تتوقع صاحب المسالك يريد يسوي إذا يريد يثبت الجواز. اثنين عنده طريقين مو طريقين إما أن يقول هذا العموم والأطل... أنت ذكرت لي إجماع وذكرت لي العموم فأبطل لك الإجماع وأقول لك المسألة خلافية وأبطل لك العموم الرواية أبطل لك الرواية. إذا بطلت الرواية وبطل الإجماع فنحن لازلنا على مقتضى أصالة البراءة التي تثبت الجواز. يأتينا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.